الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، إلى أن قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشاً كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يديه اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامهما مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به سرنا وعلانيتنا. لا زال رحمه الله في ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم على ما ظهر له من أدلة، وصلنا إلى الجلوس للتشهد الأول. وهذا الجلوس والتشهد فيه من واجبات الصلاة، في رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وذهب الجمهور إلى أنه من سنن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولأنه عليه الصلاة والسلام حينما ساها عنه لم يرجع إليه. والصواب أنه واجب، ولذا جبره بسجود السهو، ولأنه أمر عليه الصلاة والسلام بالتحيات فيه، فقال: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، كما سيأتي. ستأتي هذه المسألة في واجبات الصلاة. والمقصود هنا بيان سنية هذه الجلسة وهديه صلى الله عليه وسلم فيها. وهديه يشتمل على أمرين: على هدي فعلي وبدأ به المصنف رحمه الله، وعلى هدي قولي. فقال رحمه الله: ثم يجلس،
ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين.
يجلس كجلوسه بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين له صفتان: صفة الإقعاء كما جاء في حديث ابن عباس أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته على عقبيه، والثانية هي صفة الافتراش، وهي غالب هديه صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة هنا، أن يفرش اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى باتجاه القبلة. نعم، كهذه الجلسة، هذه تسمى جلسة الافتراش. نعم.
قال: ويداه على فخذيه،
ويضع يديه على فخذيه. وهذه السنة أيضا ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام كثبوت الجلسة. وهذه الجلسة كما ذكر الموفق رحمه الله ثابتة بنقل الخلف عن السلف النقل المتواتر، وهي مشروعة بالإجماع، وإنما اختلفوا في الوجوب كما تقدم. إذا جلس هذه الجلسة فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى. هذه واحدة من الصفات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله، من حديث وائل رضي الله عنه ابن حجر، ومن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ولا يلقمهما ركبتيه،
ولا يلقم يديه ركبتيه. هذا على رواية عن الإمام أحمد، وهي التي استقر عليها المذهب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث وائل ومن حديث عبد الله بن عمر أن الإلقام أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالصفتان مشروعتان، وإذا وردت الهيئة على أكثر من صفة فهذا يبنى على اختلاف التنوع، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. فسنة الوضع هكذا أو سنة القام خاصة في اليسرى. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى على ركبته اليمنى فتحتمل هذا الوضع يعني على أعلاها، وألقم اليسرى ركبته اليسرى، وثابت أيضا في مسلم من حديث وائل. فالصواب أن هذا جائز وهذا جائز. نعم.
ويقبض خنصر يديه اليمنى وبنصرها.
وإذا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر وهي الصغرى والتي تليها، يقبضهما ويحلق الوسطى مع الإبهام هكذا، ويشير بالسبابة إلى التوحيد. هذه واحدة من الصفات. واليسرى إما أن تكون على الصفة الأولى مقبوضة الأصابع على الفخذ أو يلقم بها الركبة. قال العلماء لأن هذا الإلقام أدعى إلى ترك العبث أثناء الصلاة. هذه صفة وردت عند أبي داود في حديث وائل رضي الله عنه أنه قبض الخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بسبابته. والصفة الثانية ثبتت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد بأصابعه 53 وأشار بسبابته. عقد بأصبعه 53، هذا على سنن العرف القديم، فإنهم كانوا يعقدون الحساب بالأصابع، فالخمسون عقدها هكذا أن يجعل الإبهام على وسط يده ثم يقبض الثلاث فصارت 53. ففعل عليه الصلاة والسلام هذا أيضا تارة، وهذا ثابت في مسلم، فله أن يفعل ما ذكر المصنف في حديث وائل، وله أن يقبض 53 هكذا ويشير بالسبابة إلى التوحيد. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا الإلقام أيضا في اليمنى ويشير بالسبابة إلى التوحيد هكذا، هذا أيضا وارد. وجاء في مسلم من حديث وائل أيضا أنه قبض الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى وجعل إبهامه على الوسطى، وجعل إبهامه على الوسطى من الخارج وأشار بالسبابة. فهذه أربع صفات، على أن بعض العلماء كما ذكر النووي في شرح مسلم رام التوفيق بين هذه الصفة التي وردت في حديث وائل أن يكون الإبهام على الوسطى وبين العقد ابن عمر الذي ذكر في 53 أنها بمعنى واحد، فيحتمل أنه فعل هذا أو فعل هذا، والأمر والحمد لله واسع. نعم.
ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى
هكذا. نعم.
فتشبه الحلقة من حديد ونحوه.
فنقلوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم وصوروا لنا هديه صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، ويدل أيضا على عنايتهم بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وعلى أي صفة فعل المصلي فالمسلمون مجمعون على أن صلاته صحيحة. كل هذا من سنن الصلاة لا من واجباتها، بل إن الجلسة نفسها كما تقدم عند طائفة عند أكثر العلم هي من سنن الصلاة لا من الواجبات ولا من الأركان، ولذا فإن الإنسان لا يتشدد فيما تسامح فيه الفقهاء، وإنما البحث هنا على ما هو أكمل وأولى. فإن المسلمين مجمعون على أن المصلي كلما كانت صلاته أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أعظم في أجره. نعم.
ويشير بسبابتها من غير تحريك.
ويشير بالسبابة من غير أن يحرك، هذا الذي اختاره المصنف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يشير، لأن ابن عمر رضي الله عنه وصف هذا الوصف الذي ذكرنا وقال وأشار بالسبابة، والسبابة سميت بذلك لأن الإنسان إذا ساب غيره حركها وأشار إليه بها، وتسمى عند بعض الصالحين بالسباحة أو المسبح، فيشير بها. وقال كذلك وائل بن حجر رضي الله عنه في مسلم وأشار بالسبابة، وجاء عند أبي داود من حديث وائل رضي الله عنه وأشار بالسبابة ولا يحركها. وجاء عند أبي داود رضي الله عنه ورحمه أنه صلى الله عليه وسلم حركها، ومن هنا ذهب بعض المتأخرين إلى أنها تحرك أثناء التشهد، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالتحريك في الرواية الأخرى ويحركها يعني الإشارة عند الدعاء أو عند ذكر الله عز وجل. وجاء في المسند وأشار بالسبابة يدعو به. وأما الحركة المطلقة التي لا ضابط لها فهي ليست ثابتة عند أكثر أهل العلم، والرواية التي عند أبي داود حكم عليها طائفة من أهل العلم بالشذوذ، وما في الصحيح مقدم على ما في غيره. فهذا الذي يظهر في هذه السنة، والأمر والحمد لله واسع. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه قال له هي أشد على الشيطان من ضرب الحديد، لكن المقصود الإشارة إلى التوحيد. التوحيد والذكر هو الذي هو شديد على الشيطان، لا مجرد الأصبع، فإن بعض الناس يتصور أنه إذا حركها كأنه يضرب الشيطان. الشيطان لا يهزم إلا بالتوحيد، ولا يتولى وله ضراط إلا إذا سمع ذكر الله عز وجل وسمع الأذان. فالقوة في ذكر الله عز وجل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فلذلك الأولى ألا يحركها الحركة التي لا ضابط لها، وبهذا تجتمع النصوص. روي عن أحمد رحمه الله أنه سئل في رواية ابن هاني عنه أنه قال يحركها، قال نعم يحركها شديدا، لكن هذا يجمع مع غيرها من الروايات وتجتمع بها النصوص أنه يحركها إذا دعا أو إذا هلل، إذا تشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا أوفق والله أعلم السنة. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا في خطبته يوم الجمعة يرفع سبابته يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. وننبه هنا إلى أن هذا كله من السنن، ولا ينبغي أن يعقد الولاء والبراء لأجل هذه السنن، فإن بعض الشباب يتحمس لبعض مشايخه وربما أخرج عن أهل السنة أو أخرج عن هدي السلف من لم يوافقه على هذه السنة، وهذا لم يكن معهودا في هدي السلف رحمه الله. الفروع التي اختلفوا فيها فاختلافهم فيها على السعة، ولا يثرب أحد منهم على الآخر، ولا يذكرون الفروع في كتب العقائد إلا فيما خالف فيه أهل البدع كالمسح على الخفين حينما خالف فيه الرافضة، وما عدا ذلك فالأمر فيه واسع والحمد لله. نعم.
قال ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة،
يعني يشير إذا تشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويشير بسبابته أي بسبابة اليمنى، ولا يشير بسبابة اليسرى، وهذه من البدع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بسبابتيه فقال أحد، رواه النسائي. نعم.
وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد.
نعم، إما عند ذكر الله، عند ذكر اسم الله عز وجل، أو عند الدعاء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اللهم صل على محمد وبارك على محمد، ثم إذا دعا بعد التشهد رفع، هذا أقرب والله أعلم. نعم.
ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة،
هذه واحدة من صفتين، يبسطه الأصابع مضمومة لا مفرجة ومستقبلا بها القبلة، والصفة الثانية أن يلقمها ركبته، وهي ثابتة في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمر وحديث رضي الله عنهما. نعم.
ويقول سرا التحيات لله،
ويقول سرا بالإجماع فلا يجهر، لكن يسمع نفسه كما تقدم معنا في القراءة، يسمع نفسه بشرط ألا يشوش على غيره، ولا بد من القول، لا بد من حركة اللسان، فلو أجرى القول على قلبه فلا يسقط به الواجب عند من أوجب هذا الذكر. نعم. فيقول سرا بالإجماع التحيات، والتحيات جمع تحية، وهي الكلمات الطيبات المباركات والصفات المحمودات كلها لله عز وجل. والمصنف رحمه الله سيختار هذا التشهد الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه لقي كعب، عفوا، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفي. وهذا مما يدل على ضبطه رضي الله عنه وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلقينه هذا التشهد، فلقنه إياه كما يلقنه السورة من القرآن كفي بين كفي. وفي هذا الاتصال فيه أثر عظيم على المتعلم، ولذا حفظه رضي الله عنه، وفيه فضيلة لعبد الله بن مسعود، وفيه أيضا دليل على العناية بأذكياء الطلاب وتخصيصهم ببعض المسائل وبعض العلم. فعلمه قال: التحيات لله، الصلوات الطيبات، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على ما سيذكره المصنف رحمه الله. وهذا التشهد عليه أكثر أهل العلم من الحنابلة والحنفية وأئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. واختاره أحمد عليه رحمة الله لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الوصف الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. وكان ابن مسعود أيضا يعلم تلاميذه كما يعلمهم حروف القرآن، الواو والألف، كما جاء في بعض الروايات. وذهب مالك رحمه الله إلى اختيار التشهد عمر رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، أنه كان يقول: قولوا التحيات، التحيات، الزاكيات، الطيبات، والصلوات لله، ثم سائره كسائر تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا رواه الإمام مالك في موطئه، وذكر المالكية أن هذا شبه إجماع من الصحابة ولذلك قدموه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو كتشهد ابن مسعود، إلا أنه قال: التحيات لله، المباركات لله، الزاكيات الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. والعلماء مجمعون على أنه لو تشهد بهذا أو بهذا أو بذاك فإن صلاته صحيحة، وإنما خلافهم في الأحسن والأولى. نعم. التحيات لله. نعم.
التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى،
فلا تجعلها لغيره، فلله تقتضي الاختصاص. ولذا كره بعض أهل العلم أن تقول لآدمين: لك تحياتي، ولو كانت منكرة. فإذا قالها بالتعريف فهذا خطأ لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التحيات إنما هي لله، وإذا قالها بالتنكير فالأمر أهون، لكن الأولى تركها. أما لو قال: لك تحيتي، وأفردها ونكرها، فهذا الأمر فيه واسع، قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا. لكن هذه الآية محمولة على السلام، فالأظهر أن يتجنب الإنسان هذه اللفظة في كلامه وأيضا في خطاباته. التحيات لله، ووصف وفسرها المصنف رحمه الله بما ذكرنا،
أي مملوكة له أو مختصة به. والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية.
الصلوات في الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، وفي الشرع تأتي بمعنى الأقوال والأفعال المخصوصة، المفتتحة بالتسليم والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فالصلوات هنا الصواب أنها عامة، لأنها محلى بأل التي تعم جميع الصلوات المعهودة في اللغة أو في الشرع، لا تكون إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فلا تكون إلا لله، الصلاة والدعاء وسائر العبادات. من ذبح ونذر وطواف وغير ذلك، والصلوات أي لله. نعم.
والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم.
والطيبات كذلك لله، الطيبات من الأوصاف، الطيبات من الأسماء، الطيبات من الأقوال، الطيبات من الأفعال، الطيبات من أفعال الآدميين، هي لله عز وجل. فالله عز وجل طيب ويحب الطيبين، إن الله طيب، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، فهو طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى، وإليه الأعمال الطيبة من المكلفين. والطيبات لله أي خالصة لله عز وجل لا شريك له فيها. وضد الطيب الخبيث، والله عز وجل حرم الخبائث وهو يكرهها، وأعظم الخبائث الكفر، وقد أخبر الله عز وجل أنه كرهه لنا. نعم.
السلام،
السلام عليك أيها النبي، والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل القدوس السلام، أو السلام هنا اسم مصدر من التسليم، ويدل عليه قوله عز وجل فصلوا عليه وسلموا تسليما، أي التسليم عليك أيها النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سالم، وسالمة شريعته من كل عيب ونقص، وسالم عليه الصلاة والسلام من الشيطان، وسالم من العذاب، وسالم من الأذى، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل سلمه حيا وسلمه ميتا ولو في قبره صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك بالخطاب، وهذا هو المحفوظ في تشهد ابن عباس، وفي تشهد عمر، وفي تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، كما علمه عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري عن ابن مسعود فكنا بعد نقول السلام على النبي دون أن يقول السلام عليك أيها النبي، يعني دون المخاطبة، لأنه قد مات. وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ووافقه بعض الصحابة. والصواب أن يبقى التشهد على الأصل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وعلمه ابن عباس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلفظ به عمر على المنبر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ويعتذر لابن مسعود أن هذا على سبيل الاجتهاد. وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله في تعليقه على البخاري أن هذا هو الصواب، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغيبون في حياته عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك أيها النبي، والخطاب هنا ليس خطابا لحاضر، وإنما هو استحضار لعظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يستحضر عظمته وفضله عليه وعلى هذه الأمة التي أخرجها الله به من الظلمات إلى النور، فيسلم عليه السلام عليك أيها النبي. نعم.
السلام،
قال الشيخ ناصر رحمه الله يقوي الرأي الآخر، وتشدد فيه كما في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع، من مشى مع ابن مسعود رضي الله عنه على اجتهاده فلا يثرب عليه، ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ثبتت في الصحيحين في مسلم من حديث ابن عباس وفي تشهد عمر فالأمر واسع والحمد لله. نعم.
السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي،
هذا اسم السلام، أو المعنى الثاني اسم مصدر من التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هما معا، وهذا أظهر. نعم.
عليك أيها النبي بالهمز من النبأ،
النبي بالهمز من النبأ، لأنه منبأ ومنبئ عن الله عز وجل، فهو مخبر عن الله ومخبر عنه سبحانه وتعالى. نبأ وأنبأ، قال من أنبأك هذا؟ قال من؟ قال نبأني العليم الخبير. فالله عز وجل أنبأه، وهو الذي بعثه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أنبأ أمته وأخبره. فالسلام عليك أيها النبي يمكن لك أن تهمزها في التشهد وفي ما يأتي من آيات، وهذه قراءة لأهل مكة ولبعض أهل المدينة أنهم كانوا يهمزون جميع ما في القرآن من هذا اللفظ سواء كان مفردا أو جمعا، والقراءة الأخرى بدون همز كما سيذكر المصنف. نعم، قال:
عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه يخبر عن الله.
نعم.
وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة
أو من النبوة، وإما بلا همز، إما تخفيفا في ترك الهمز، وإما أن يكون من النبوة وهي الارتفاع، نبأ الشيء يعني ارتفع، والمعنيان صحيحان في حقه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي مخبر عن الله عز وجل، وهو كذلك قد رفعه الله عز وجل على سائر الخلق: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فنبي بلا همز من النبوة وهي الارتفاع. نعم.
أو من النبوة وهي الرفعة.
نعم.
وهو من ظهرت المعجزة على يده،
وهو أي النبي، من ظهرت المعجزة، من أوحي إليه وظهرت المعجزة على يده، وإن لم يؤمر بتبليغ هذا النبي، وأما الرسول فهو من أوحي إليه وظهرت المعجزة على يديه وأمر بالتبليغ وجاء بشريعة غير شريعة من بعث في زمانه أو من كان قبله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذا الفرق بين النبي والرسول، وبحث هذا في علوم الحديث. نعم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم. ورحمة الله يعني عليه، عليه الصلاة والسلام، وبركاته عليه صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله وبركاته عليه. نعم. والبركة هي الزيادة والرفعة والاستقرار، فشريعته مستقرة وزيادته ثابتة ودائمة في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، الزيادة في الحسنات والزيادة في الأتباع، فلا يزال هذا الدين ظاهرا إلى أن تقوم الساعة. ورحمة الله وبركاته. نعم.
وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة.
النماء والزيادة أو الاستقرار، ويقال البركة لأن الماء يستقر ويجتمع فيها، وبركة البعير يعني استقر، أو هي الزيادة، والزيادة له عليه الصلاة والسلام في كل شيء، الزيادة في الحسنات، الزيادة في الأتباع، الزيادة في الذكر، الزيادة يوم القيامة فيرتفع إلى المقام المحمود وينال الشفاعة العظمى التي لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة.
نعم.
وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح.
نعم. الصالح من صلح ظاهره وصلح باطنه، صلاح الباطن يكون بالتوحيد وصلاح الظاهر يكون بالسنة، فمن كان كذلك شمله دعاء المسلمين في كل مكان، ولذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث في كلام نحو ما سأقول، قال: من أراد أن ينال هذا الدعاء فليكن عبدا صالح بإصلاح سريرته وبعده عن الشرك وعن البدع، وبإصلاح علانيته بلزوم السنة. نعم. سواء كان حاضرا أو لم يكن حاضرا، فاللفظ عام، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذا لو استوصاك أحد الدعاء قل: إن شاء الله سأدعو لك، أو قل: دعوت لك، وأنت صادق، لأنك تدعو لكل عبد صالح إن كان صالحا، إن كان صالحا. نعم.
جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
نعم.
وقيل المكثر من
هؤلاء هم من السابقين إلى الجنات ومن المنعم عليهم، كما قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصالحون هنا تعم أولئك، إذا جاءت مفردة فهي تعم الأنبياء وتعم الملائكة وتعم الشهداء وتعم غيرهم من أولياء الله عز وجل. ولذا قال سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالنبي صالح. نعم. وكذا الملائكة. نعم.
وقيل: المكثر من العمل الصالح.
نعم. وهذا أضيق، إذا قلنا هو المكثر فقط فالدعوة لا تكون إلا لمن كان كذلك. قد قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالصالح في التشهد يندرج فيه السابق بالخيرات قطعا، ويندرج فيه أيضا المقتصد الذي اكتفى بما أوجب الله عز وجل عليه وكف عن المحارم، وفي دخول الظالم لنفسه بحثنا.
ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة.
هذا هو الأصل، أن النساء يدخلن في عموم خطاب الله عز وجل إلا ما دل الدليل على تخصيصهن. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية،
يعني أشهد على سبيل القطع، والشهادة لا تكون إلا بعلم ولا تكون إلا بيقين ومع انقياد وخضوع واستسلام لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله خبرها محذوف، تقديره حق، أشهد أن لا إله حق إلا الله عز وجل، لأن الآلهة كثر، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وهذه مستلزمة للنفي والإثبات، ولا يكون العبد موحدا إلا بهما، بنفي وإثبات، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
ويشهد شهادة قاطعة عن جزم ويقين أن محمدًا الذي بعث في مكة وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله لا غيره، الذي بعث في مكة وهاجر إلى المدينة ودفن بها صلوات الله وسلامه عليه، هو عبد الله ورسوله. وهذه الشهادة اشتملت على رد على طائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة، فردت على الغلاة في قوله عبد، وردت على الجفاة في قوله ورسول، فهو عبد ورسول. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه العبودية يوحى إلي هذه الرسالة، ووصف العبودية له صلوات الله وسلامه عليه شرف، ولذا وصفه الله عز وجل بها في أعظم المواضع، في الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، وفي تنزيل الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده، وفي الدعوة إلى الله عز وجل كما في آية الجن. نعم.
عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة،
إلى الناس وإلى الجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فرسالته عامة. وأما قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين، يعني بعثه فيهم لكنه لم يبعث لهم وحدهم، فبعث لهم ولغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإذا تولوا فليسوا من المسلمين، ولو كانوا في الظاهر متبعين لعيسى عليه السلام أو لموسى عليهم السلام، وموسى وعيسى براء منهم ومما يعبدون من دون الله كما دلت عليه أواخر سورة المائدة. قال الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. فيتبرى منهم عيسى عليه الصلاة والسلام كما يتبرى رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ممن غلا فيه، كذلك كل ولي من أولياء الله يتبرى ممن غلا فيهم، فأهل البيت علي وأولاده رضي الله عنهم يتبرؤوا من الرافضة يوم القيامة. نعم.
هذا التشهد الأول.
نعم.
علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين.
نعم. فلا يزيد عليه المتشهد، لا يزيد عليه. ورد عن بعض الصحابة أنهم يسمون قبله بسم الله التحيات لله، وهذه غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في هذا التشهد كأنه يجلس على الرضف وهي الحجارة المحمى، فكأنه يتعجل فيه، فلا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو ولا يسمي فيه في أوله، بل ينتهي منه ثم يقوم، والتشهد الأول يكون في صلاة فيها تشهدان. نعم.
ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام،
يعني في التشهد الأخير في ثلاثية أو في رباعية أو في صلاة الفجر أو في وتر ولو كانت واحدة، يقول بعد التشهد نعم
اللهم صل على محمد،
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ الواردة، يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لحديث ابن أبي ليلى الذي أشرنا إليه قبل قليل، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ قلت: بلى. قال: قلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، فقال: قولوا، يعني في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه صفة في حديث كعب بن عجرة. في رواية أخرى في البخاري ذكرها في أحاديث الأنبياء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فزاد مع آل إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وجاء في مسلم زيادة في العالمين في آخره: في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا صلى بهذه أو صلى بهذه فالأمر واسع، لكن اختيار ما جاء في حديث كعب أولى لاتفاق الشيخين على تخريجه. نعم. الصلاة المجردة دون ما ورد في الصحيحين يعني مجزئة عند من يقول أن هذه الصلاة واجبة، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، على القول بأنها سنة فيجزي هذه الصفة التي ذكرنا، ويجزي مجرد الصلاة بأن يقول: اللهم صل على محمد. نعم. لكن الاتباع الوارد أولى لا شك: اللهم صل على محمد. نعم.
وعلى آل محمد،
ذكره باسمه المجرد هنا لأنه في مقام الدعاء وليس في مقام النداء، لأن الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهذا ليس دعاء ونداء، وإنما هو إخبار ودعاء له صلى الله عليه وسلم بني يصلي الله الله عز وجل عليه. اللهم يعني يا الله، يا الله، أبدلت الياء النداء بميم الجمع، ولا يجتمعان، يعني لا يجتمع يا اللهم إلا في القريض، كما قال ابن مالك: والأكثر التعويض، والأكثر اللهم بالتعويض، وشد يا اللهم في قريض. ومنه قول القائل: إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم. فالأصل أن اللهم المقصود بها يا الله صلي، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد، يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد عنه كما في القرآن: محمد رسول الله، واسمه محمد وأحمد، وأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم هو العلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: اللهم صلي عليه، اللهم اثني عليه. وليس معناها الرحمة، لأن الرحمة غير الصلاة، ولذا قال الله عز وجل: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. فالذي يظهر كما قال عياض وغيره أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا مما رفع الله به ذكره صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم.
وآله هم أهل بيته أو أتباعه، وهذا أظهر، كما قال الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. فآل النبي صلى الله عليه وسلم من سار على سنته وهديه من قرابته ومن غيرهم، ولذا شدد بعض الفقهاء فيما لو أبدل الآل بالأهل، بل بعضهم ذهب إلى بطلان الصلاة، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا يعم الآل الخاصين من الأهل والأزواج ويعم الأتباع كذلك. ولذلك ما وهذا وجه من أوجه تفضيل صلاة كعب بن عجرة التي وردت في حديث رضي الله عنه على حديث أبي حميد، فإنه قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وهذا عم يعم الأزواج والذرية ويعم الأتباع. نعم.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
دون إبراهيم، وإبراهيم أيضا ثابتة، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قد استشكل العلماء رحمهم الله في هذه الصلاة هذا التشبيه، فإن الأصل في المشبه أن يكون أدنى من المشبه به، وقد أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، أشرف الرسل، وهو أشرف أولي العزم، وهو أشرف من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فكيف شبهت الصلاة أو سئل الله عز وجل أن يصلي عليه كما صلي على إبراهيم وهو الفاضل عليه الصلاة والسلام وغيره المفضول. وأجاب ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وابن حجر في الشرح على الصحيح وغيرهما بأجوبة أظهرها أنه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بالخصوص ومرة كما صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فحصلت له الزيادة والفضل صلوات الله وسلامه عليه. على أن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى أن الكاف هنا للتعليل لا للتشبيه، يعني كما صليت على إبراهيم لأجل ذلك، لأجل صلاتك على آل إبراهيم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. نعم.
إنك حميد مجيد.
نعم، جاء في رواية في الصحيح في العالمين إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو حامد لأوليائه ويثني عليهم في الملأ الأعلى، ومحمود في صفاته وأسمائه وأفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى. والمجيد بمعنى فعيل بمعنى ماجد، فهو ذو المجد والثناء سبحانه وتعالى والسودد والعظمة. نعم.
وبارك على محمد.
نعم، والبركة كما تقدم هي الزيادة، أن يبارك عليه وعلى آله.
نعم. وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إبراهيم بالسريانية هو الأب الرحيم، هو الأب الرحيم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله وإمام الحنفاء، والأنبياء بعده كلهم من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومنهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه من ذرية إسماعيل، فأكرمه الله عز وجل بهذا.
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة
في قوله قولوا، كيف نصلي عليه؟ قال قولوا، فهذا أمر، ومن هنا كانت واجبة عند الشافعي ورواية عن أحمد، وستأتي في الواجبات. نعم. وهذا يدل على محبة الإمام رحمه الله وأتباعه كذلك في سائر القرون إلى أئمة الدعوة في زماننا، لآل محمد، لمحمد ولآل محمد، فالدعاوى المناوئين لدعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مردودة، وهم على هذا الأصل في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون الصلاة عليه الصلاة والسلام من واجبات، وبعضهم يجعلها من الأركان، الصلاة تبطل إذا تعمد تركها في الصلاة. ثم ننبه هنا على مسألة ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله في صفة الصلاة، وهي زيادة سيدنا، اللهم صل على سيدنا، هذه محدثة ليست محفوظة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من آل بيته، فالاقتصار على الوارد أولى، هو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أذكار واردة على صفة مخصوصة يلتزم بها، أما في خالص الصلاة فالأمر واسع، إذا قال اللهم صل على سيدنا محمد في خطبته أو في كلامه فالأمر واسع، أما في الصلاة فالاقتصار على الوارد أو لا. وقد نبه على هذا جماعة من المحققين من الحنفية والشافعية وغيرهم عليهم رحمة الله. نعم.
ولا يجزئ لو أبدل آل بأهلي.
نعم، هذا الذي أشرنا إليه قبل، لأن الآل هي الواردة، ولأن الأهل أخص، ولأنه مخالف للوارد فلا يجزئ. والوجه الآخر في المذهب أنه يجزي مع وجود المخالفة، وهذا أقرب من جهة الإجزاء، يجزي، لأن حديث أبي حميد نص على الأهل في قوله وأزواجه وذريته، فإذا قالوا على أهله فصلاته جائزة والحمد لله. نعم.
ولا تقديم الصلاة على التشهد.
لا يقدم هذا على هذا، لأنه خلاف الوارد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي وجه آخر أنه لو قدم أجزى، لأنه أتى بالواجب، ولأن هذا ذكر وهذا ذكر، فلو بدأ بالصلاة ثم تشهد فلا حرج، لكنه خلاف الأدب. فالأدب في الدعاء الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء، هذا هو أدب الدعاء. ولذا في الفاتحة قبل أن يدعو أثنى على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم دعا، توسل الله عز وجل بالعبودية، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم دعا قال: اهدنا الصراط المستقيم. كذلك هنا يثني على الله التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يصلى على النبي، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا فهذا مئن لقبول دعوته، فإن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، فحري أن يجاب الدعاء. نعم.
ويستعيذ ندبا.
يستعيذ ندبا بعد التشهد من أربع، ندبا بلا وجوب، فلا يجب عند جماهير أهل العلم. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الظاهرية أن الاستعاذة من هذه من هؤلاء الأربع واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فأمر، والأمر للوجوب، والذي يظهر عدم الوجوب لقوله في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أو ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم.
فيقول: أعوذ بالله.
أعوذ بالله يعني أطلب العوذ والنجاة بالله عز وجل من هذه الشرور التي جمعت أسوأ ما يكون من شرور الدنيا والآخرة. نعم.
قال: فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم.
نعم. وهذه اسم من أسماء النار، الحطمة والسعير وجهنم، وقيل هي دركة من دركات النار، قيل الاسم هذا أعجمي، وقيل هو من الجهومة وهو السواد والظلمة وشدة العذاب. أعوذ بالله من عذاب جهنم، يعني من العذاب الذي فيها أو من الأعمال التي تؤدي إليها، فهو يستعيذ من هذا ومن هذا. فالمصلي ينوي الأمرين، ينوي أن يعيذه الله عز وجل من كل عمل يقربه إلى النار، وأن يعيذه من النار حتى لو وقع في العمل الذي لا يرضي الله عز وجل، بأن يغفر له. نعم.
ومن عذاب القبر.
ومن عذاب القبر، والقبر هو مدفن الميت، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن نحوهم من العصرانيين. عذاب القبر ثابت، وأشار إليه القرآن كما في قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. قال عز وجل في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الأدنى في القبر، وثابت هذا أيضا في السنة وبإجماع أهل السنة. في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان، حينما مر على القبرين كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. وفي هذا الحديث، وفي الحديث الآخر: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنه في قصة اليهودية حينما قالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فكان عليه الصلاة والسلام بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم. وعذاب القبر يكون على البدن، ويكون على الروح، ويكون عليهما، والله عز وجل على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة ما بعد الموت ليست كأحوال الدنيا، الله أعلم بما يكون في قبور الموتى، وكم من قبرين متجاورين بينهما من البون الشاسع ما الله به عليه، فهذا ينعم وهذا يعذب، كالنائمين على سرير واحد، هذا يتنعم برؤياه وهذا يتعذب برؤياه، والله عز وجل على كل شيء قدير. حتى لو دفن في قبر واحد وهذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، فإن الله قادر على تعذيب هذا وفتح باب له إلى النار، وقادر على تنعيم هذا وأن يفتح له بابا إلى الجنة.
ومن فتنة المحيا والممات،
يعني ما يكون في الحياة من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات، وما يكون بعد الموت من فتنة الملكين في القبر وفتنة الصراط والحشر، فلا يقيك منها إلا الله عز وجل. نعم.
ومن فتنة المسيح الدجال،
المسيح يعني الممسوح، قيل المسيح وقيل المسيخ لأنه ممسوخ الخلقة فهو أعور العين اليمنى، والدجال الكذاب كثير الدجل والكذب لأنه يدعي أنه هو الله وهذا أعظم الكذب، وقيل له المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى أو لأنه يمسح الأرض، والمسيح مسيحان، مسيح هداية ومسيح ضلالة، مسيح الهداية عيسى عليه السلام لأنه إذا مسح على المريض برئ بإذن الله، وهذا مسيح ضلالة وغواية لأنه يفتن الناس وهو من علامات الساعة، وأهل السنة يؤمنون بخروجه ولا وهو من بني آدم ليس وليس من الجن، والله أعلم هل هو موجود الآن أو ليس بموجود، لكنه سيخرج في آخر الزمان إلى أن يقتله المسيح، فيستعيذ الإنسان من فتنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه كثيرا ويعوذ أصحابه ويعلمهم أن يستعيذوا منه، ففتنته عظيمة حتى أنه يأتي على الأرض الخربة فيأمرها فتنبت، ويأتي على الرجل فيقتله ويحييه، ويمكنه الله عز وجل من هذا فتنة للناس، فمن كان من أهل الضلال والعياذ بالله اتبعه، ومن كان إيمانه ناقصا أو متزلزلا يتبعه، وهذا حاصل في الناس ببعض الفتن اليسيرة، بعض الفتن في وسائل الإعلام تأخذ بقلوب الناس، وربما انصرفوا عن الحق وعن التوحيد بسبب شبهة ترد عليهم، فكيف لو جاء الدجال ماذا سيصنعون؟ لا يقف أمامه إلا المؤمن، ولذا قال المؤمن حينما قتله ثم أحياه قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، شدة إيمانه ويقينه بما جاء من خبر هذا الدجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعدم ذكره في القرآن لا يدل على عدمه، فهو ثابت في أخباره في الصحيحين وفي غيرهما، فيستعيذ المؤمن من هذه الفتنة. نعم.
والمحيا والممات، الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف،
على المعروف، وقيل المسيخ. نعم.
ويجوز أن يدعو بما ورد،
يعني بعد التشهد يدعو بكل وارد وبغير ما ورد، ومما ورد ما علم أبا بكر قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، كما في الصحيح قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول أيضا ما جاء في حديث معاذ يا إني والله إني لا أحبك لا تدعن في دبر كل الصلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
ويدعو أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة
لا بأمر الدنيا، يعني يتجنب الدعاء بأمر الدنيا خاصة في ملذاتها وشهواتها هذا أولى، لكن لو دعا فصلاته صحيحة. نعم.
ولو لم يشبه ما ورد،
يعني يدعو لقوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو أعجبه إليه. نعم. ولو لم يشبه هذا الدعاء، لكن الوارد أولى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد بلا شك، لأنه أفضل الكلام سواء كان من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا،
ليس له، فلو فعل بطلت صلاته، هذه رواية في المذهب وقال بها بعض فقهاء الحنفية وغيرهم، والذي يظهر هو الجواز وأن الصلاة لا تبطل بذكر أمور الدنيا ولو في الصلاة، ولو سمى المدعو له، ولو دعا لوالديه أو لدعا لفلان وفلان. نعم. قال الإمام أحمد ما زلت لابن الشافعي لا زلت أدعو لأناس منهم أبوك في صلاتي منذ كذا وكذا سنة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في صلاته سهيل بن عمرو اللهم انجي فلان وفلان، سماهم ولعن أناسا في صلاته كما في الصحيح من حديث ابن عمر إذا رفع من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا بأسمائهم، لكن لا يخاطب الآدميين في الصلاة، لا يقول اللهم أسأل الله أن يوفقك يا فلان أو يستحضره في دعائه. ودليل ما ذكره المصنف حديث معاوية بن الحكم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي للتسبيح والتحميد والتكبير، فإن معاوية قال الحمد لله يريد أن يشمت بعد أن عطس في الصلاة.
وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به،
تبطل به الصلاة، والصواب أنها لا تبطل. قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء كما في مسلم من حديث ابن عباس فقمن أن يستجاب لكم، فأكثر من الدعاء ولم يخص، يدعو بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. توقف عند هذا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما اي نعم اذا اطال فاسكت، نعم هذا باتفاق بعض المتاخرين قال يكرر التشهد لانه لا سكوت في الصلاه الا اذا قرا الامام، ولولا ان يكتفي بالوارد لانه يسكت بإرشاد الشارع، فالشارع قال هذا في التشهد الأول فلا يزيد عليه. كذلك لو كان مسبوقا والإمام يتشهد التشهد الأخير يتشهد هو الأول ثم يسكت ولا يدعو، يتابع الإمام في الأركان والواجبات والسنن الظاهرة، أما الباطنة فلكل مصلٍ أن يفعل ما شاء في صلاته، أن يدعو بما شاء، أن يقرأ ما شاء، أما في السنن والأركان والواجبات الظاهرة فيتابعه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، فأرشد إلى ما يظهر من الإمام سواء من الأركان كتكبيرة الإحرام كالركوع أو من الواجبات كالتشهد الأول أو من السنن كجلسة الاستراحة أو التورك، لو تورك الإمام وعلمت أنه متورك تتورك مثله وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.